بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنرى اربع اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من سفر الخروج لموسى النبي الاصحاح 25 من اول الايه 10. فيصنعون تابوتا من خشب الصنط، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشي بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربعة حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بالذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. الجزء الثاني من سفر الخروج بس الإصحاح 16 قبل الجزء اللي احنا قريناه، الآية 33. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكيروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. الجزء الثالث من سفر العدد الإصحاح 17 الآية 9. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل فنظروها، وأخذ كل واحد عصاه. وقال الرب لموسى: رد عصا هارون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد، فتكف تذمراتكم عني لكي لا يموتوا. ففعل موسى كما أمره الرب، كذلك فعل. والجزء الأخير من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول للعبرانيين الإصحاح 9 الآية الأولى: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحة العهد. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين أحبابي. بمناسبة صوم الميلاد وبداية شهر كياك واستعدادنا لاستقبال عيد التجسد الإلهي، الله الظاهر في الجسد، علشان كده بنعمة المسيح بمناسبة استعدادنا لعيد التجسد، حبيت ان احنا نتكلم على التابوت ومحتويات التابوت وايه علاقتهم بسر التجسد الإلهي. اولا يا احبائي، شهوة قلب الله ان هو يسكن مع الانسان، قال كده في سفر الأمثال: لذاتي مع بني آدم. دي مقاصد الله، ده فكر ربنا. وقدام بنتكلم عن مقاصد الله وفكر الله، يبقى ما حدش يسأل ليه. ده اللي فكر ربنا، لذاتي مع بني آدم. علشان يحقق الله هذا المقصد، خلق الإنسان ووضعه في جنة عدن، وكان في جنة عدن يتلاقى الله مع الإنسان، إتمام لرغبة ربنا. كان كل يوم نحو هبوب ريح النهار، كان ده معاد لقاء يومي ما بين آدم وما بين ربنا. ظل هذا الأمر إلى أن دخلت الخطية. أول ما دخلت الخطية انطرد الإنسان من محضر الله، لأنه ما فيش شركة ما بين النور وما بين الظلم. طيب إذا كان الإنسان بسبب ضعف وإذا كان الشيطان بمكره وبحلته نجح في أنه يوقف مقاصد الله، هل ده حيكون إلى النهاية؟ يستحيل يا أحبائي، مقاصدي مشورتي لابد أن تتم. أدم ده فكر ربنا يبقى لازم يتم، أمر لا له علاقة بالإنسان ولا له علاقة بالخليقة، أدم ده في فكر الله فلابد مقاصده أن تتم. طب إذا كان الشيطان نجح إن هو يعطل مقاصد الله وانطرد الإنسان من حضرة ربنا، كان لابد أن الله يتمم مشيئته. انطرد الإنسان من حضرة ربنا ولم يعد الإنسان يسكن مع الله. سمعنا مثلا أبونا إبراهيم كان ربنا يروح في الخيمة، تكوين 18 عند بلطات ممرة، كان ربنا دخل في خيمة أبونا إبراهيم، لكن تسكن؟ قال لا ما سكنش، إذن في خطية ما سكنش مع الإنسان. قبل أبونا إبراهيم شفنا ربنا بيمشي، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. يعني ممكن ربنا يمشي مع الإنسان، ممكن يدخل بيته، لكن لا يسكن مع الإنسان بسبب الخطية. فعلشان يتم السكنة لابد أن تتحل مشكلة الخطية، لابد أن يتم الخلاص الأول. فتم رمز الخلاص في خروج 12، فلما تم رمز الخلاص في خروج 12 تم رمز السكنة في خروج 25 لغاية 30. رمز الخلاص خروف الفصح، فلما تم الرمز دوت لقينا قبل خروج 12 زي ما بقول لكم عمر ما ربنا سكن مع الإنسان. طب لما تحلت مشكلة الخطية في خروج 12، فربنا جه في خروج 25 قال لموسى تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطكم. طيب ده كان الرمز، رمز الخلاص ورمز السكنة. جه كل العهد القديم إعداد الله لإنسان لإتمام الرمز دوت، لغاية ما جه ملء الزمان وتم الخلاص وعاد الله يسكن مع الإنسان مرة أخرى. علشان كده تتختم قصة الخلاص في سفر الرؤيا هوذا مسكن الله مع الناس، مقاصد الله لابد أن تتم. فإذا كانت في تكوين 3 نجح الشيطان أنه يعطل المقاصد ديت، فربنا ادانا الرمز النموذج اللي حيتمم بيه مقاصده. في العهد الجديد تمت مقاصد الله فعلا، انتهت الصورة في سفر الرؤيا هوذا مسكن الله مع الناس. يبقى معنى هذا يا أحبائي أنه خيمة الاجتماع أصبحت رمز للسكنة، رمز لسكنة ربنا مع الإنسان. عشان كده في خروج 25 ربنا قال فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. طب ده الرمز، الخيمة رمز لسكن ربنا، يعملوا لي مقدس عشان أسكن في وسطكم. طيب الحقيقة فين؟ الحقيقة تمت في التجسد، يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، أو زي ما قال القديس يوحنا في الإنجيل بتاعه الإصحاح الأول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حل في اليوناني يعني نصب خيمته، فبقت الخيمة الرمز لغاية ما الكلمة صارت جسدا. دي كانت الحقيقة، نصب خيمته بيننا. الخيمة ايه؟ الخيمة الجسد. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء، فبقى الجسد دوت مرموز له بالخيمة. فلما تجسد السيد المسيح الكلمة صار جسدا، الكلمة نصب خيمته بيننا. إزاي الأمر دوت يا أحبائي؟ هي دي بقى الموضوع اللي احنا عايزين نتأمل فيه بنعمة المسيح. أولا إن نظرنا إلى خيمة الاجتماع هنجد إنه في قطعة في الخيمة هي أهم ما في الخيمة. كل الخيمة بتشير للسيد المسيح. طبعا أنا دلوقتي يعني هتجاوز أمنا العذراء زي ما قال القديس كيرلس في الزوكسولوجيات، لأنه بنعمة المسيح ناوي أخدها سلسلة لوحديها العذراء في خيمة الاجتماع، فأنا النهاردة مركز على شخص المسيح. كل أجزاء الخيمة رمز للسيد المسيح، لكن التابوت بالذات هو أهم قطعة في خيمة الاجتماع. إيه اللي بيخلينا بنقول التابوت أهم قطعة؟ على الأقل في 5 أسباب. السبب الأول إنه ربنا لما إدى وصف الخيمة إدها في سفر الخروج من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 27، توقف 28 و29 عند اختيار هارون وتكريسه وعند ثياب هارون. طبعا ليها مقاصد كنت اتأملت قبل كده في الخيمة قلت إيه الحكمة في كده، لكن رجع بعد كده في خروج 30 كمل مذبح البخور الجزء اللي فاضل في الخيمة. طبعا كان لازم يرسم الكهنة عشان يكون في مذبح بخور، تكون في وساطة ما بين الإنسان والله، مش ده موضوعنا. لكن عايز أقول نقدر نقول إن الخيمة خدت من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 30 أجزاء كتيرة في الخيمة. أول جزء ذكره ربنا كان هو تابوت العهد، يبقى ده يدل إن التابوت ده له أهمية في فكر ربنا، عشان كده ذكره أول قطعة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني من أهمية التابوت إنه آخر قطعة يصل إليها الإنسان اللي داخل للخيمة هي التابوت. يعني عايزك تتخيل واحد داخل خيمة الاجتماع في الدار الخارجية بيشوف مذبح النحاس وبيشوف المرحض، يدخل للقدس إن كان من الكهنة حيلاقي 3 قطع، حيلاقي المنارة وحيلاقي مائدة خبز لجوه، حيلاقي مذبح الذهب قدامه. إن كان رئيس الكهنة حيدخل مرة واحدة في السنة قدس الأقداس جوه فيه تابوت العهد. يبقى نمرة 1 هي أول قطعة ذكرت، نمرة 2 هي آخر قطعة يصل إليها الداخل، دي الأول والآخر. طيب الأهمية الثالثة للتابوت، كل أجزاء التابوت لو رجعنا قرينا من 25 لغاية 30 ربنا يقول لموسى وتصنع مثلا الغطاء بتاع التابوت، وتصنع المائدة، وتصنع مذبح نحاس، وتصنع مذبح بخور. طب لما جاء عند التابوت كل أجزاء الخيمة بالمفرد تصنع، التابوت قال فيصنعون تابوتا من خشب الصمت، كروخ 25:10. إيه الجمع اللي هنا؟ الجمع اللي هنا يا أحبائي في يصنعون إنه كل قطع التابوت صنعها بصليئيل ابن أوري. التابوت بالذات اشترك في صنع موسى، موسى وبصليئيل ابن أوري هما الاثنين اللي عملوا تابوت العهد. الكلام ده شفناه فين؟ الكلام ده شفناه في سفر التثنية الإصحاح 10. موسى لما بيذكر إسرائيل بعد 38 سنة بالضبط في برية سينا على حدود أرض كنعان، بيسترجع موسى معهم التاريخ المقدس كله، فقال لهم في تثنية 10 في ذلك الوقت قال لي الرب انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين واصعد إلي إلى الجبل. طب بقيت الآية واصنع لك تابوتا من خشب. هنشوف لما ندخل جوه محتويات التابوت، موسى لما نزل أول مرة بلوحي العهد كانوا صناعة الله ونقش الله اتكسر. في المرة الثانية ربنا قال لموسى اعمل انت اللوحين وانا اللي حكتب فيهم. طب وانت نازل يا موسى هيكسروا زي المرة الاولانية، فالحفظ اللوحين من الكسر قال له تعمل تابوت تحط فيه اللوحين. طبعا تابوت العهد لسه هياخد وقت طويل عبال ما يصنع، فموسى عمل تابوت مؤقت حط فيه اللوحين لحين ما استكملت اجزاء الخيمة بما فيها تابوت العهد بالصورة اللي قالها ربنا ووضع فيها اللوحين. يبقى إذن دي القطعة الوحيدة اللي موسى اشترك في عملها، طبعا دي بتديها أهمية غير بقية القطع. سبب آخر يا أحبائي أنه قطعة تابوت العهد تعتبر أهم قطعة في الخيمة، أنه هي القطعة الوحيدة التي لم يعاد صنعها في هيكل سليمان. نعرفين ان الخيمة دي كانت ماشية مع اسرائيل طول رحلة البرية ولغاية ما دخلوا كنعان ولغاية عصر القضاء ولغاية بداية الملوك شاول وداود اراد ان يبني مسكن للرب، قال له لا سليمان اتبنى الهيكل على ذات الشكل العام بتاع الخيمة. طب لما بنينا هيكل سليمان لا، الهيكل كان أكبر بكتير من الخيمة. لو رجعنا لسفر ملوك الأول الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 بيدي مواصفات الهيكل اللي بناه سليمان، هنلاقي نمرة واحد مقاسات البيت أكبر من مقاسات الخيمة، القدس أكتر مضاعف، القدس الأقداس مضاعف، المقاسات أكتر. أيضا القطع بتاعة الخيمة، هنلاقي مثلا المرحضة اللي كانت في الخيمة هنلاقيها في الهيكل كبرت لدرجة سليمان سماها بحر، دليل ان كانت اكثر اتساع من المرحضة. لو رحنا لسفر اخبار التاني الاصحاح 3 والاصحاح 4 هنجد المقاسات بتاعة القطع بتاعة الهيكل، هنلاقي مقاس مسبح النحاس كبر عن مسبح النحاس اللي كان في الخيمة، يبقى معنى كده انه تصنع مسبح نحاس جديد. كان عندنا في الخيمة منارة واحدة ذهب، عمل سليمان 10 منارات، 5 على اليمين و5 على الشمال. كان عندنا مائدة ذهب واحدة، مائدة خبز الوجوه، عمل سليمان 10، 5 على اليمين و5 على الشمال. يبقى معنى كده ان كل اجزاء الخيمة اعيد صنعها مرة اخرى. طيب التابوت؟ لا، ده لم يعاد صنعه، هو ذات التابوت اللي كان في الخيمة وضع كما هو في هيكل سليمان، ده ما يتعملش مرة تانية. ودي أحبائي مشكلة إسرائيل النهاردة. عارفين أن الهيكل لما خرب أيام نبوخذ نصر وذهب إسرائيل للسبي ورجع الفوج الأول بقيادة زروبابل بنوا الهيكل، لم نسمع في هيكل زروبابل عن التابوت. ليه؟ لأن التابوت كان فقد. طيب ما تعملوا تابوت تاني؟ قالوا لا، التابوت لا يعاد صنعه. وهكذا حينما جدد هيرودس الكبير الهيكل، ودي الكلمة اللي قالوا السيد المسيح، قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل. 46 سنة ايه؟ دي المدة من ما بدأ هيرودس الكبير يعمل توسعات في الهيكل، فدعي هيكل زروبابل دعي باسم هيكل هيرودس لأنه هو اللي عمل فيه توسعات. وده الهيكل اللي دخله السيد المسيح في التجسد. طب ده كان فيه تابوت؟ لا، ما كانش فيه تابوت. طبعا ما كانش فيه تابوت ليه؟ لأنه خلاص ده كان الرمز، التابوت الحقيقي جه زي ما هنشوف دلوقتي. وده اللي سبق كان أرميا قاله في سفر أرميا الإصحاح الثالث الآية 16، أرميا النبي بيقول لهم إيه؟ لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه، ولا يصنع بعد. فمن ساعة ما راح التابوت لما خرب الهيكل على يد نبوخذ نصر لم يعد يوجد التابوت في إسرائيل. بعض تقليدات اليهود قالت أنه أرميا عمل سرداب تحت قدس الأقداس وأخفى فيه التابوت، وده بحث إسرائيل النهاردة. إسرائيل من جهة كل أجزاء الهيكل هي معدة في ساعات قليلة يبنى الهيكل بحجاراته مترقمة بمدارس لتعليم من أثبت نسبه لسبط لاوي أو لعائلة هارون بيدربوا وتم تدريبهم لممارسة شعائر العبادة. كل الأمر جاهز، فقط يبقى البحث عن التابوت. طب ما تعملوا واحد جديد؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. التابوت هي القطعة الوحيدة التي لا يعاد صنعها، وده بحث إسرائيل النهاردة. طبعا دوت بيدي التابوت أهمية خاصة، ده غير كل قطع الخيمة. أيضا في سفر صموئيل، كنا اليومين اللي فاتوا كنا في أبو تلات وخدنا سفر صموئيل الأول، انتبهنا لشخصية ما كناش بننتبه ليها في المرات اللي سبق ودرسنا فيها سفر صموئيل، وهي امرأة فنحاس. فنحاس ده ابن عالي الكاهن، كانت امرأة تقية. لما سمعت بخبر ضياع التابوت وكانت حامل، فجالها المخاط من شدة الألم والحزن والتعب، جالها المخاط، فحبوا يشجعوها، قالوا لها تشجعي انت بتولدي ولد. قالت لهم إيخابود، اتشجعي. إيخابود دي كلمة عبري معناها زال المجد. هتقوم ايه؟ فرحتين اللي انا افرحها حتى لو انا بولد، ما فيش حاجة تدعو للفرحة ادم زال المجد. طب كان ايه اللي حاصل في الوقت دوت؟ كان تابوت العهد اخدوه الفلسطينيين، طب وإيه يعني يا ستي ما الخيمة لسه موجودة بالمذبح بمذبح النحاس بالميدة؟ قالت لا 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 لا، أدم التابوت راح، ده هو ده مجد الخيمة. إيخابوت، زال المجد عندما ذهب التابوت. كل ده يا أحبائي يكشف لنا أنه فعلا التابوت أهم قطعة في الخيمة. طيب ليه؟ ما كل الخيمة مهمة. قالوك يا أحبائي لأن التابوت هو مكان لقاء الله مع الإنسان، علشان كده ربنا قال لموسى وهناك أنا أجتمع بك، قال له المكان اللي هنتقابل فيه عند التابوت، وأنا أجتمع بك هناك. فمن هنا بقى التابوت أهم إيه؟ أهم جزء في الخيمة. التابوت المكان اللي هيتقابل فيه ربنا مع الإنسان. طب ده الرمز، طب المرموز إليه؟ كيف تقابل الإنسان مع الله؟ سيد المسيح لما تجسد يدعون اسمه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ففي السيد المسيح تم لقاء الإنسان بالله مرة أخرى، عشان كده المسيح قال لنا من رآني فقد رأى الآب. أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. ففي المسيح اتقابل الإنسان مع ربنا مرة تاني. يبقى إذن التابوت يا أحبائي أهم قطعة، لأن هناك يتقابل الإنسان مع الله، وفي المسيح تم هذا اللقاء، الله ظهر في الجسد ورأينا مجده، اتقابلنا معاه. ديت النقطة الأولى، التابوت أهم قطعة في الخيمة. النقطة الثانية، إزاي التابوت بقى رمز للسيد المسيح؟ التابوت يا أحبائي زي ما شفنا في صناعته يصنع من مادتين، من خشب الصمت ومن ذهب نقي، خشب وذهب، مادتين مختلفتين تماما ومتباينتين جدا، فرق كبير قوي ما بين الخشب وما بين الذهب. الاثنين دول عملوا تابوت العهد. ده ايه دوت يا أحبائي؟ ده شخص المسيح. المسيح طبيعتين، طبعا احنا بنشرح دلوقتي، ففي الشرح يجوز لنا ان احنا نفصل الطبائع. الشرح، المسيح انسان كامل، دي طبيعة، وطبيعة اخرى مغايرة تماما، مختلفة تماما، نوع تاني خالص، هو الله، هو اله وهو انسان، طبيعتين مختلفتين. السيد المسيح الله الظاهر في الجسد، الله طبيعة والجسد الطبيعة البشرية طبيعة تانية، الكلمة صار جسدا. فزي ما التابوت مكون من مادتين مختلفتين، السيد المسيح إله وإنسان. لما نفهم ديت يا أحبائي نفهم نقاط كثيرة في الكتاب المقدس، يعني البعض ممكن لما يقراها يتلخبط، لكن اللي فاهم كلمة الله ما تمثلش بالنسبة له أي مشكلة. مرة في شاب راح للمسيح قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ مرقس 10. فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. امسك، أهو المسيح بيعترف أنه مش ربنا. ده المسيح بيتكلم من جهة ناسوته، أما من جهة لاهوته قال أنا هو الراعي الصالح. لما مثلا السيد المسيح يقول لهم إنه الساعة زي ما قال ماري مرقس في إنجيله لا يعلم بها أحد ولا الإبن ولا الملائكة، أي بص الإبن ما يعرفش الساعة، يبقى الإبن أقل من الآب. لا، مين قال كده؟ ده بيتكلم حال كونه إنسان. فالسيد المسيح فيه الطبيعتين، الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية. اتحدوا إزاي؟ بص للتابوت، عندنا الخشب وعندنا الذهب. الخشب ظل كما هو خشب، والذهب ظل كما هو ذهب. لا طبيعة الخشب غيرت طبيعة الذهب، ولا طبيعة الذهب غير طبيعة الخشب. هكذا اتحد اللاهوت بالناسوت، ظل اللاهوت لاهوت وظل الناسوت ناسوت، اتحدوا الاثنين مع بعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال. طبعا ده إيمان الكنيسة، وده اللي وثق في سنة 83 لما حصل اجتماع ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. ما عندناش أي مشكلة لأن احنا نثق في هذا. بس هقول يعني هم ليه يعني تمسكوا بالكلمة دي بغير انفصال، أو يعني أرادوا أن هم يحطوها صراحة. طبعا احنا نصلي في القداس نقول إيه؟ إن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، واللاهوت اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني إيه؟ يعني ظل الخشب خشب وظل الذهب ذهب. هكذا حينما اتحد اللاهوت بالناسوت في بطن أمنا العذراء، عشان كده نسمي العذراء أو زي ما قال عنها القديس كيريلوس هي معمل الطبائع، طبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية. ففي المسيح نرى الطبيعة البشرية كاملة، كل ما للإنسان نشوفه بيأكل، نشوفه بيشرب، نشوفه بيصلي. البعض يقول لك كده، طب ما هو بيصلي في البستان، هو بيصلي لمين؟ لما نفهم ان هو لاهوت وناسوت نفهم بيصلي كابن انسان، بكى الطبيعه البشريه، تالم الطبيعه البشريه، مات الطبيعه البشريه، تعب وجلس هكذا على البئر الطبيعه البشريه، كل ما للطبيعه البشريه. طيب وايضا طبيعه اخرى وهي الطبيعه اللاهوتيه، فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كل اللاهوت، كل مال الله، كل الله. فاتغيرت الطبيعة اللاهوتية؟ لا ما اتغيرتش، ظل هو الله غير المحدود. البعض يقول لك طب لما المسيح اتجسد هما الكمين اللي في السماء، الطبيعة اللاهوتية ما اتغيرتش بالضبط. بص بص النموذج يا أحباء اللي حط ربنا، يعني لو الواحد بصله تنتفي من فكره أي تساؤلات. خشب مغشب الذهب، الخشب موجود والذهب موجود، كل طباع الخشب موجودة وكل صفات الذهب موجود، كل مال الناسوت في المسيح وكل مال اللاهوت في المسيح، لا تتغير ولا تتغير، لا اللاهوت نقص ولا الناسوت زاد، الطبيعة البشرية زي ما هي. ديت يا أحبائي يعني سر لخبطة كثيرين. يعني مثلا شود يهوى على سبيل المثال، شود يهوى ينكروا الذهب لكن لا ينكروا الخشب، يعني ينكروا اللاهوت لكن ما ينكروش ناسوت المسيح. المسيح إله بس مخلوق، إله صغير، طبعا كلام غلط. طب السبتيين، البعض بيظن أن السبتيين هم ذات فكر شود يهوى، لا، مشكلة السبتيين فيما يخص الناسوت الخشب، قالوا ان المسيح خد ناسوت قابل للخطية، ناسوت ممكن يفسد. لا طبعا، وده سر انقسام الكنيسة في مجمع خلق دنيا 451 ميلادية بخصوص طبيعة السيد المسيح. عندما علمت الكنيسة على فم القديس كيريلوس ان للسيد المسيح طبيعة واحدة، ليس معنى هذا أنها طبيعة لاهوتية ابتلعت الناسوت زي ما مجمع خلق دنيا اتهم الكنيسة القبطية، لا، طبيعة واحدة بمعنى طبيعة لا تقبل الانفصال، مش هينفع ينفصل اللاهوت عن الناسوت، لكن طبيعة واحدة فيها كل مال اللاهوت وكل مال الناسوت. هم لما في مجمع خلق دنيا سمعونا بنقول طبيعة واحدة فظنوا ان احنا اوطخيين، اي ندعي ان اللاهوت ابتلع الناسوت واصبح للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية. لا لا لا، مناش كده، لكن احنا قلنا كلام القديس كيريلوس، طبيعة لاهوتية طبيعة ناسوتية اتحدوا الاثنين صاروا طبيعة واحدة، هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. هذه الطبيعة الواحدة فيها كل مال اللاهوت وفيها كل مال الناسوت. طب قلت ليه يا كيريلوس طبيعة واحدة؟ قال علشان ما ينفعش ان احنا نتكلم على انفصال من بعد الاتحاد. لما نبص للتابوت ما عندناش اي مشكلة، الصورة واضحة، واي تساؤل ان نظرنا للتابوت الخشب المغشب الذهب يرد على كل التساؤلات. حتة بديعة بقى جدا يا أحبائي الأول مرة أنتبه ليها، الخشب عمل إيه بالنسبة للذهب؟ عشان نعرف الناسوت عمل إيه بالنسبة للاهوت. موسى عمل الأول فورمة خشب، قالب خشب للتابوت، وعلى القالب الخشب غشى الذهب، بمعنى انه الذهب شفناه من خلال الخشب. يعني لو ما كانش الخشب موجود ما كانش الذهب يبقى له شكل، لانه الذهب تشكل على القالب. طب لاهوتيا ايه؟ اللاهوت غير مرئي غير منظور، الناسوت هو اللي ادى امكانيه لرؤيه اللاهوت. من رآني فقد رأى الله، فبقى الناسوت هو القالب هو الفرمة. بدون الخشب ما كناش شفنا الذهب، لأن الذهب تشكل على الخشب، هو الفرمة اللي تشكل الذهب عليها. علشان كده الخشب هو اللي أعطى شكل للذهب، اللاهوت له شكل، لا ده روح بسيط. طب أمكن رؤيته لما اتحد بالناسوت. الغير المرئي الذهب ملهوش شكل، طبعا في رمز التابوت. الغير المرئي صار مرئيا، غير المنظور صار منظورا. ليه؟ لانه الذهب القالب اللي تشكل عليه هو كان الخشب. يبقى اذا لولا الناسوت، لولا التجسد، لولا الخشب ما كناش شفنا الله، ما كناش تقابلنا مع الله، ما كناش تلمسنا مع الله. الذي رأيناه، الذي شاهدناه، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا من جهة كلمة الحياة، هذا نخبركم به. شفت الذهب ده لا يراني الإنسان، ده الله روح بسيط. قال لا، ما هو لما تشكل على القالب الخشبي أمكن لينا إن احنا نرى الله. لو دخلنا تأملنا في نوع الخشب اللي اختاره ربنا هنخرج بدروس كثيرة جدا في معرفة ناسوت السيد المسيح. لما تعملوا الخشب، قال تعملوا من خشب الصمت. طب يعني ايش معنى خشب الصمت؟ ما عندنا خشب أرز، ما عندنا خشب صنوبر، ما عندنا خشب بلوط، يعني وخشب الصمت دوت يعني أولا خشب لا يسوس، وخشب شجر الخشب الصمت ينمو في المناطق الحارة جدا، سينا في أفريقيا. عشان كده من الحاجات اللطيفة في الترجمة السبعينية، لما جيهم السبعين شيخ يترجموا من العبري لليوناني، جيهم كلمة خشب الصمت يترجموها لليوناني، اليونان ما يعرفش خشب صمت، ما عندوش الأجواء الحارة اللي بيطلع فيها الخشب ديت. فعن حكمة روحية السبعين شيخ أو 72 يعني بالدقة ترجموا خشب الصمت في اليوناني خشب لا يسوس. طيب تعالوا نبص الخشب الصمت ونتأمل في ناسوت المسيح. أولا الخشب دوت شجرة رمز للناسوت. ليه؟ الشجرة بتكبر. طب السيد المسيح في ناسوته، أولا النبوة، ينبت أمامه كفرخ، بينبت زي الشجرة كده. عشان كده دعي ناصري، غصن بيكبر زي ما الخشب بينمو، هو ناسوتيا كان ينمو. قديس لوقا الإصحاح الثاني، أما يسوع فكان ينمو خشب بيكبره، ينبت أمامه كفرخ وكعرق في أرض يابس، أشعياء. لوقا 2، أما يسوع فكان ينمو زي الخشب كده زي الشجرة في النعمة والقامة أمام الله وجميع الناس. طب الأمر الثاني في خشب الصمت، خشب ما بيسوس. طب السيد المسيح طبيعة البشرية اللي خدها قدوس بلا خطية، خشب ما بيسوس ليه؟ لأنه طبيعة المسيح بلا خطية، وده الرد على السبتيين. المسيح أخذ طبيعة قابلة للخطية؟ لا، قبل الخطية منين؟ إذا كان الناسوت تكون في أحشاء أمنا العذراء بالروح القدس، ليس هناك زرع بشر، فمن أين يأتي الميل للخطية؟ وده السبب ليه المسيح ما جاش من تناسل عادي. ما كان ممكن امرأة تتزوج ويتكون الجنين في بطنها ويحل فيه اللاهوت ويتحد بيه. لا، لو كان حصل كده كان يبقى طبيعة فاسدة، طبيعة حاملة للخطية. لكن ده خشب ايه؟ خشب ما بيسوس، لأن المسيح بلا خطية. بمعنى عاش ناسوتيا كإنسان كامل لم يخطئ. ليس هذا بسندا من اللاهوت، لا يا أحبائي، ناسوتيا كإنسان الله الكامل، اللاهوت متحد به، لكن لما عاش قدوس بلا خطية، عاش قدوس انفصل عن الخطاة، عاش كإنسان، عاش بالناسوت، طبيعة البشرية لم تخطئ، اللاهوت لم يفارقه. سامحوني بقى لو في النص يبدو في الكلام ان انا فصلت اللاهوت عن الناسوت، ده احنا بنشرح، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته. لكن دلوقتي بنتكلم في جزئية الناسوت، خشب ما بيسوس، طبيعة بشرية لم تخطئ. علشان كده يا أحبائي بيحلو لينا كل ما نتأمل في شخصيات الكتاب المقدس لما نيجي نقارنها بخشب الصمت لوجه للمقارنة. أنا لسه مبارح يعني أو أول مبارح، أنا كنا بنتكلم عن صموئيل أول مبارح في الجزء الأول، سفر صموئيل الأول، أول مرة انتبه لخطية صموئيل. إيه خطية صموئيل؟ خطية صموئيل إن أقام ابناه قاضيان بدون ما تكون دي وصية ربنا. أدي الخطأ اللي في حياة صموئيل. يبقى إذن ما فيش أي إنسان أيا كان، امسكوهم كله من الراس الأول بتاعنا آدم للكل. نوح سكر وتعر، إبراهيم كذب وفي عدم إيمان سلم صار أو صراي في ذلك الحين، إيه داود دين عارفين غلطته، إيه سليمان سجد للآلهة الغريبة، ما فيش. طب المسيح؟ لا ده خشب صمت، ده ما بيسوس أبدا. الآب شهد له هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وفي آخر حياته قبل الصليب مباشرة قال له مجد ابنك، فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. ده ختم الآب، هذا الله الآب قد ختمه، حط عليه الختم بتاعه إيه؟ قدوس طول حياته. في نهر الأردن دول تقرير عن 30 سنة اللي فاتوا، ابن الحبيب الذي به سررت. طيب قبل الصليب مباشرة مجد ابنك، فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالآب شهد له قدوس، الملائكة شهدوا له القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو نفسه شهد لذاته، كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأن لست أنا وحدي بل الآب معي. إيه شهدته عن نفسه؟ من منكم يبكتني على خطيئة؟ وبيقولها لمين؟ بيقولها لأعدائه. طب قدروا يفتحوا بقهم؟ قدروا يفتحوا بقهم. طيب أحباؤه شهدوا له قدوس قد انفصل عن الخطأ، الذي لم يعرف خطية بولس قال عنه. حتى أعداؤه شهدوا له. أحبائي يهوذا اللي سلمه قال أخطأت استلمت دما بريئا للموت، ودي كانت حكمة الله يا أحبائي، من ضمن حكم الله الكثيرة إن يكون يهوذا في وسط التلامذة، عشان يكون دوت قعد مع المسيح في السر وفي العلن، يعلم عنه ما لا يعلمه الآخرين، لأن ده كان من تلامذته من أخصائه. فإن كانت في حياته الخاصة في ضعف، كان أول واحد شهر بيه يهوذا، ده أنا معاه وعارف. طب العدو دوت اللي معانا من البداية إيه تقريرك؟ قال لهم أخطأت استلمت دم بريء. حتى الشياطين اعترفوا بقداسته، أنا أعرفك من أنت قدوس الله، قدوس قد انفصل عن الخطاة، خشب ما بيسوس. أيضا يا أحبائي خشب ما بيسوس في ميلاده الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، خشب ما يسوس في صلبه، قال لهم القديس بطرس أنكرتم القدوس البار. طيب خشب ما بيسوس في قيامته، لا تدع قدوسك يرى فساد، خشب لا يسوس. أيضا خشب الصمت يا أحبائي لنا في تأمل آخر من جهة ناسوت السيد المسيح، إن زي ما بقول لكم النوع ده من الخشب ينمو في الأجواء الحارة الشديدة، الأجواء الصعبة جدا. طب السيد المسيح قال عنه النبوة أشعياء كعرق في أرض يابسة. يعني إيه عرق في أرض يابسة؟ بصوا المكان اللي نمى فيه المسيح، مكان جاف، مين؟ النصر، حتى يعني أجواء صعبة لدرجة أنه كان يعني لما حد يشتم حد يقول له يا نصيري شتيمة. حتى نثنيائيل لما راح له في لبس وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى، قال له فين؟ قال له في النصير. قال له شيخ لو كنت قلت لي حاجة تانية كنت أصدقك. أمين الناصرة. بصوا قد إيه أحبائي كان معروف إقليم الناصرة ده، أرض يابسة، أرض وحش، مكان موبوء بالخطايا. أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ طب الناصرة ديت في إقليم الجليل، طب الإقليم كله، عارفين لما نيكوديموس وقف يدافع عن السيد المسيح يقول لهم إن ناموس لم يحكم على إنسان لم يسمع منه وحديث طويل، رحشت من نيكوديموس قالوا له هل أنت أيضا من الجليل؟ أنت يحكي أنت بتدافع عن بتوع الجليل ليه؟ وأنت منهم ولا إيه؟ فتش وأنظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. دي من فساد المنطقة دي، ما طلعش منها نبي. كعرق في أرض يبس. طب وفي الأرض اليابسة دي إيه؟ خرج مسيح الناصرة القدوس، زهرة الزنبق اللي نمت في وسط هذه الأشواك، وهي إيه؟ وهي نقية طهرة، قدوس قد انفصل عن الخطأ، رغم إنه محاط بالضعف من كل الجوانب. أيضا يا أحبائي، خشب الصمت يقال عنه أنه لو جرح ينزل البلسان، حاجة زي مادة يعني تستخدم في الدواء. طب السيد المسيح لما جرح على الصليب نزل البلسان، ألا يوجد بلسان في جلعاد زي مال أرمية؟ إيه مال؟ ما احنا تقول جلعاد دي مشهورة فيها بلسان، فين البلسان النهاردة؟ أهو شجرة الصمت دي لما جرحت على الصليب نزل الدم بتاعه، إيه؟ دواء للشعوب، تلك المائدة التي فيها شفاء الأمم، زي ما بنصلي في أحد صلوات الاسم. طيب ده خشب الصمت. طب الذهب، الذهب النقي ده إيه؟ ده لاهوته، هو الله بشهادته، قال من رآني فقد رأى الله، أنا والآب واحد. قبل السجود والعباد، قبل سجود ليس سجود إكرام زي ما بيدعوا من يسمون أنفسهم بشهود يهوه، قالك ده سجود إكرام. لا أحبائي، ده توما شهد له قال له ربي وإلهي، دي عبادة، الرب الذي لي والله الذي لي في اليوناني، ربي الرب بتاعي، إلهي إيه ما يتفص يعني نفصصها، الله بتاعي. طب الله بتاعي أقولها إيه؟ إله، ما تتقالش غير كده في اليوناني، ثاؤه الله. فده سجود عبادة ليس سجود إكرام، والمسيح قبله، بل وبخ توما قال له أنت ما زجدتليش السجود ده غير لما شفتني يا توما، ده كان المفروض يحصل ده من غير ما تراني، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. قبل سجود العباد ليه؟ لأنه ذهب نقي، لأنه هو الله. حينما لقب بلقب يا رب برضو شهود يهوه وحشين، وحشين يقولك دي هم اللي بيقولوا، لا هو قال عن نفسه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء، بل اللي يعمل إرادة أبي. يبقى خد لقب الله، قبل السجود والعبادة، قال عن نفسه إن أنا ربنا، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. فبقى خشب الصمت ناسوته، بقى الذهب النقي لاهوته. يبقى شفنا نمرة واحد، التابوت أهم قطعة، لأن عند التابوت يلتقي الإنسان مع الله، وتقابلنا مع الله في شخص المسيح. اللي عايز يشوف الله يشوف المسيح، اللي عايز يسمع ربنا يسمع المسيح، اللي عايز يعرف صفات الله يعرف المسيح، اللي عايز يتلامس مع الله يتلامس مع المسيح. فمكان لقاء الإنسان بالله المسيح، ليس أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. طيب النقطة الثانية، شفنا في التابوت الخشب والذهب النقي، اللاهوت والناسوت طبيعتان اتحد معا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لا الطبيعة دي غيرت ديت ولا الاتنين اختلطوا ببعض، زي ما نجيب مثلا حنطة ورز ونخلطهم في بعض، لا 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 ما تخلطوش في بعض، ولا امتزجوا ببعض زي ما نجيب مية ونحط عليها لبن امتزاج، لا لا لا، لاهوت وناسوت اتحدوا مع بعضيهم بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال من بعد الاتحاد. يعني النهاردة المسيح في السماء خروف قائم كأنه مذبوح، حتى عندما صعد للسماء صعد كابن إنسان وحينما قال الرب لربي اجلس عن يميني، جلس كابن انسان من جهة لاهوت. يا احباء، هو نزل وطلع من جهة اللاهوت. من جهة اللاهوت هيجلس عن يمينه، انا والاب واحد، عرش واحد، لكن ناسوتيا اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. عشان كده لما اعلنها بولس في الجديد في فيليب 2، اي لكي تكسو باسم مالش المسيح، باسم يسوع، اسم بشريته، الانسان اللي ظهر في ملء الزمان مولودا من عذراء، اللي احتقر، اللي ازدر بيه، هيسجد امامك اله لكي تكسو باسم يسوع كل رب. طيب النقطه الثالثه والاخيره، محتويات التابوت. اولا في سفر الخروج 25، لما ربنا قال لموسى تعمل التابوت، قال وتضع في التابوت الشهاده التي اعطيك. يبقى اللي يتحط جوه التابوت لو حي العهد. في سفر ملوك الاول 8-9، سليمان بعد ما بنى الهيكل وحط تابوت العهد، قال ولم يكن في التابوت الا لوحة الحجر الذين وضعهما موسى هناك في حوريب. يبقى القطعة الوحيدة او الحاجة الوحيدة اللي جوه التابوت لوحين الشهادة. طيب بعد كده سمعنا في خروج 16-33 عن المن. طب يتحط فين المن؟ قال له خد قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر. العمر ده اللي هو أكلة الراجل، يعني ما يشبع رجل. منا وضعه أمام الرب، ووضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. يعني المن اتحط فين؟ أمام التابوت. طيب عصى هارون في سفر العدد 17-10، قال وقال الرب لموسى رد عصى هارون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ. يبقى عصى هارون وضعت أمام تابوت العهد. طيب معلمنا بولس الرسول في العبرانيين في الجديد قال تابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه جوه، قسطا من ذهب فيه المن. أول اختلاف هنا قسطا من ذهب. طب إحنا لما تكلمنا عن المن في خروج 16، قال له خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر، ما قالش لا ذهب ولا مش ذهب. فهنا بولس قال لنا أن القسط ده كان من ذهب، دي حاجة جديدة ولينا فيها تعليم. وعصى هارون التي أفرقت، إحنا كنا شايفين أن العصا قدام تابوت الشهادة، العصا بتتحط جوه لينا فيها درس. ولوحة العهد، دول من الأول جوه، وبرضو لأنهم من الأول جوه برضو إحنا لينا فيهم درس. أولا يا أحبائي في عجالة أعد على الثلاثة دول لنرى ما عمله المسيح في التجسد من أجلنا، من خلال المن، من خلال عصا هارون، من خلال لوحي الشريعة. يبقى إذن في التابوت شفنا شخص المسيح، في محتويات التابوت نرى ما عمله المسيح في التجسد من أجلنا. أول حاجة عملها المن. طبعا عارفين كلنا قصة المن. إسرائيل 40 سنة في البرية، قعدوا في البرية 40 سنة، لكن الرحلة خدت 38 سنة. لما نرجع ندرس سفر العدد والخروج بالتفصيل، كنت اتكلمت عنهم وانا بتأمل يعني في الفترة اللي فاتت كده في السفرين دول. الرحلة نفسها، المشي في البرية من جبل حوريب لغاية شرق الأردن 38 سنة. طب من ساعة الخروج من مصر 40 سنة. عايزكم تتصوروا بقى 2 مليون واحد 40 سنة في البرية، عايزين يفطروا ويتغدوا ويتعشوا، ايه ده ياكلوا ازاي دول؟ ربنا نزل لهم اكل جاهز من السماء. بدون هذا المن كان يستحيل ان اسرائيل يكمل رحلة البرية. المن نزل لغاية عندنا، ده ايه دوت؟ المن ده المسيح، نزل تجسد لغاية عندنا فصار لنا سر شبع. علشان كده سفر الخروج يتكلم على المن، المسيح المشبع، قال كل واحد على حسب أكله بين مكثر ومقلل. في واحد في أكلته يعني إيه ينقنقله كده وشبعت ماشي، أكلته كده قليلة. في واحد تاني يأكل كتير. المسيح كمان كغذاء لنفوسنا، كشبع لنفوسنا، إيه كل واحد على حسب أكله.
في واحد عنده شهية ليل ونهار قاعد يلهج في ناموس الله، ايه جعان عايز اكل، قاعد اسم المسيح على لسانه باستمرار، ايه جعان عايز اكل. وفي واحد اكتفى له 5 دقائق الصبح و5 دقائق اخر النهار لك شبعت. كل واحد على حسب اكله، لكن بدون المن يستحيل نكمل رحلة البرية غربة العالم. طب احنا بنتكلم عن المن كهدف من اهداف التجسس. يا احبائي كنت بتكلم يوم اخر حد في هطور، احنا يعني حصرنا تعلمنا على التجسد في الفدا ولم نعطي سر التجسد في ذاته ما يليق به، يعني كتعليم يعني تملي لما حد يتكلم على التجسد ايه عشان المسيح ياخد جسده ويفديه. لا ننكر ها نحن نبشركم بفرح عظيم قد ولد لكم اليوم مخلصا هو المسيح الرب. لكن يا احبائي ليس التجسد فقط محصور في الفدا، رغم انه ده الهدف الاساسي. يعني انا لو سالت اللي موجودين قولوا لي ايه اهداف التجسد، ممكن نسال حد ممكن يقول لي اي بركه بس يشرحها لي للتجسد غير الفدا. لا نقلل من أهمية الفداء أحبائي، لكن يجب أن احنا ندي سر التجسد حقه. إيه اللي احنا خدناه من تجسد المسيح؟ طيب اللي احنا خدناه من التجسد يا أحبائي نمرة واحد، طبعا أنا قلت في عزة يوم الحد بتاع الحد الرابع في هطور قلنا 3 نقاط كأهداف للتجسد، لكن دلوقتي بتكلم على التابوت، فممكن نضيف للثلاث نقاط دول 3 بتوع التابوت، المن والعصا ولوحي الشريعة. من كنت أشرت لوحي الشريعة في العزة بتاعت يوم الحد. المسيح تجسد كيما يعطينا جسده لنأكله فنحيا به. ده جانب من جوانب التجسد. طبعا هيعطينا جسده ازاي؟ لازم كان يموت على الصليب، بس في جزئية في التجسد لابد ان ياخد جسد عشان احنا ناكل الجسد دوت. طب فين الكلام دوت؟ الكلام ده في انجيل القديس يوحنا الاصحاح السادس. السيد المسيح بيقول عن نفسه أنا هو خبز الحياة، الخبز النازل من السماء واهب حياة للعالم. طيب أدي واحدة. الواحدة الثانية، طب ليه نزلت يا رب يسوع؟ قال لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طب إيه مشيئة الذي أرسلك؟ راح قايل بعديها وهذه هي مشيئة الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني ينال حياة أبدية. يبقى هو نازل عشان يعمل مشيئة الآب. طب إيه مشيئة الآب؟ هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيء بل أقيمه في اليوم الأخير، أعطيه حياة أبدية. طب تدي له حياة أبدية إزاي؟ أنا هو خبز الحياة، خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. يبقى نمرة واحد يا أحبائي المن يكلمنا عن المسيح اللي حياهبنا جسده ودمه نكله عشان نحيا به للأبد. سؤال يا أحبائي، الإنسان مخلوق فله بداية، كل ما له بداية لابد أن تكون له نهاية. طب كيف يتمتع الإنسان بالحياة الأبدية؟ لابد أن يأخذ حاجة مش من طبيعته فيحيا بها للأبد. إيه اللي الإنسان ياخده عشان يحيا بيه للأبد؟ خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للعالم. يبقى احنا حنقوم ونحيا في الأبدية بقوة جسد ودم المسيح اللي قاموا من الموت، فتجسد كيما يعطينا جسد ودمه مأكل ومشرب. عشان كده أحبائي في المن فيه درس لطيف، يعني تعزيت بيه جدا أحبائي. قلت لكم في العهد الجديد، في العهد القديم ما سمعناش ان احنا نحفظ المن في قسط من الذهب. قال احفظه في قسط بس ما عرفناش نوعه، قال بقسطه بس. طب ليه لم يذكر قسط الذهب في العهد القديم؟ في العهد القديم كان يعرفوا المن ناسوت المسيح، المسيح المتجسد. روح اسأل اليهود تعرفوا ايه عن المسيح؟ يقول لك المسيح ابن داود، ده من جهة ناسوته. طب من جهة لاهوته؟ لا ما نعرفش حاجة، لم يعلن قسط الذهب في القديم. علشان كده لما السيد المسيح بيقول لهم المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود، دي مفهومة دي. قال لهم طب اسألكوا في الذهب بقى، انتوا كده اتكلمتوا على الايه؟ على المن، على الخبز. عناسوت. طب اسألكم في الذهب، ايه الذهب؟ كيف يدعوه داود بالروح ربي قائلا قال الرب لربي اجلس عن يمين؟ قال لهم ما نعرفش. قال لهم لانه ما كانش قصة الذهب اعلن في القديم، لاهوته ما كانوش يعرفوا ان المسيا هو من ذات طبيعه الله. هو عارفين ان المسيا جاي شخص هيكون له سلطان الهي، لكن ما عرفش اليهود في القديم انه المسيا من ذات طبيعه الله، ما عرفوش قصة الذهب. هم عرفوا المن اللي مخفي جواه، المن اللي جواه، عرفوا ناسوته. علشان كده قال عنه الكتاب انا اصل وزرية داود، اصل ده الذهب، زريته ده المن ناسوته. ايضا وجود المن في قصة الذهب له اهمية اخرى. ايه هي المن دوت؟ ربنا قال لاسرائيل لو بيته لتاني يوم يدوت، في من وحيد ممكن يبات لتاني يوم، من الجمعة هيبات ليوم السبت، لأن يوم السبت مش هينزل من. فرحت أوي أحبائي لما تذكرت إنه سلمنا المن إمتى؟ يوم الجمعة، لما سلم ذاته على الصليب. فراح يوسف الرامي ونيكودموس يطلب جسد يسوع يمثله الكنيسة، كان يمثله مبارح أهل يابيش جلعاد اللي راحوا يطلبوا جسد شاول كرمز في الجزئية دي بدون النظر لحياة شاول. فأخذنا الجسد إمتى؟ يوم الجمعة. طب الجسد اللي خدناه يوم الجمعة، المن بتاع يوم الجمعة ده بيسوس؟ قال لا، ده هيبقى معكم على طول. طب إزاي يبقى معنا على طول؟ قال تحطوه في إيه؟ في قسط ذهب. قال للحفظ في أجيالكم لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم. يبقى حفظ المن في قسط الذهب، اللاهوت هو ادى امكانيه ان يظل جسد المسيح ودمه معانا كل يوم على المسبح. طب دي كانت معروفه في القديم؟ لا، دي ما كانتش معروفه. ده في القديم لو كان تاني يوم كان يدود، بس لانه لم يعلن قسط الذهب. طيب باختصار، القطعه الثانيه اللي موجوده جوه التابوت هي عصا هارون. عصا هارون ليها قصة في سفر العدد الإصحاح 16 و17، إن كورح وجماعته تذمروا على موسى وهارون. فربنا علشان يحزم الأمر دوت قالوا هاتوا عصايا من كل سبط وحطوها قدام الخيمة. تاني يوم طلعوا العصيان، كل عصايا مكتوب عليها اسم السبط، فوجدوا عصا هارون أفرخت، عصا ميتة أخرجت ورق وأظهرت زهر وأنضجت لوزا. طبعا كل دي ليها تأمرات لطيفة جدا في القيامة، مش موضوعي دلوقتي. طيب جه ربنا قال إيه بقى في سفر العدد؟ قال رد عصا هارون إلى أمام الشهادة فتكف تذمراتكم عني لكي لا يموت. أنتوا بتتذمروا، لما تتذمروا هموتكم. طب إيه اللي هيمنع إن تذمركم يخليكم ما تموتوش؟ حطوا قدام العصاية ديت. يبقى في وجود عصا هارون لازلنا نتذمر، لكن تذمراتنا مش واصلة لربنا. طب ايه عصا هارون ديت؟ هارون ده اللي ربنا اختاره علشان يكون كاهن. لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يصير رئيس كهنة إلا من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن للأبد زي ما قال بولس في العبرانيين. فبقى كهنوت هارون ده رمز لكهنوت المسيح. طبعا العصا دي رمز للقيامة، مش موضوعي دلوقتي. فلم يمارس المسيح عمل الكهنوت كاملا إلا بعد القيامة. طبعا هو في تجسده مارس، ما أقدر شنكر، في صلاته الشفعية من أجل التلامذة لما أخذ الخبز وكسر يمارس عمل الكهنوت، لكن مارس عمل الكهنوت كشفيع كفاري عنا أمام الآب إمتى؟ بعد القيامة. يبقى فيه تذمرات، عشان التذمرات دي ما توصلش لربنا ونموت حطوا قدام العصاية ديت. العصاية ديت اختيار هارون كاهن، رمز للمسيح رئيس الكهنة. يبقى المسيح حينما صار عنا رئيس كهنة كفت تذمراتنا عن انها تصل لله لئلا يفنينا. بمعنى اخر ان المسيح صار رئيس كهنة يشفع فينا، احنا بنغلط. طب ايه اللي مانع غضب الآب عننا؟ انه في عصا هارون امامه، ان في كهنوت المسيح، ان في رئيس الكهنه بتاعنا واقف امامه. واقف كل حين أمام الآب ليشفع فينا. طب سؤال، كيف يصير المسيح رئيس كهنة؟ يبقى علشان تذمراتنا لا تصل لله محتاجين شفيع لينا أمام الآب، زي عصا هارون كده، طول ما هي قدام ربنا تذمرات الشعب ما بتصلش. طب عصا هارون دي رمز للمسيح رئيس الكهنة، هيشفع فينا أمام الآب. يبقى لما احنا بنغلط نستحق الموت. طب إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة ليس لخطايانا بل لخطايا العالم كله. طيب كيف يصير المسيح رئيس كهنة؟ كان لابد أن يتجسد. يبقى تاني بركة في التجسد إيه؟ إن يصير المسيح رئيس كهنة. طب ليه كان لازم يتجسد كما يصير رئيس كهنة؟ معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول إيه؟ كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس. إحنا عايزين رئيس كهنة للناس، فلازم يكون من الناس. يبقى كان لا يمكن يصير المسيح شفيع عنا ما لم يتجسد كما يصير لينا رئيس كهنة، فبقى مأخوذ من الناس. طب ليه رئيس الكهنة لازم يبقى من الناس؟ قال بولس: ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. ليه تجسد؟ علشان يجرب مثلنا في كل شيء، فيبقى قادر أن يترفق بالخطاة والضالين، إذ هو أيضا محط بالضعف. فالمسيح تجسد يا أحبائي عشان يختبر كل ما نكتازه في الحياة، مجرب مثلنا في كل شيء. فلما احنا نكتاز ضيقة يقول لي كرئيس كهنة لي، يقول لي أنا عارف، أنا جربت اللي أنت بتقوله دوت، أنا حسيته. قادر أن يرثي لضعفاتنا، إذ هو أيضا محاط بالضعف، قادر أن يترفق بالخطاة والضالين زي ما قال بولس في العبرانيين. فكان لابد أن يأخذ جسد كيما يصير لينا رئيس كهنة. أيضا قال بولس: ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما رئيس كهنة. يبقى عشان يصير رئيس كهنة لازم يشبه إخوته في كل شيء. يبقى عصا هارون تكلمنا عن المسيح الشفيع الكفاري، أخذ جسدنا عشان يحس بضعفه فيشفع فينا أمام الآب. أخيرا يا أحبائي أكلمكم على اللحين. يبقى في المن، المسيح اللي بيعطينا جسد ودمه كل يوم على المذبح سر شبع لنا. عصا هارون المسيح اللي صار من أجلنا رئيس كهنة أخيرا لوحي الشريعة. لما موسى استلم لوحي الشريعة من على الجبل ونزل، أول ما نزل إسرائيل كسر أول ثلاث وصايا في اللوحين. الوصية الأولى: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عملوا عجل إله آخر. الوصية الثانية: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما. عملوا تمثال. الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لما عملوا العجل قالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. آلهتك دي في العبري هذا هو يهوه الذي أخرجك من أرض مصر. نطقوا اسم يهوه باطل. يعني من البداية كسرين اللحين. فنزل موسى كسر. طب لما طلع تاني مرة قالوا: لو نزلت موسى هيكسروا تاني. ازاي نحفظ لوحي الشريعة من الكسر؟ قال له: اعمل تابوت وحطهم جوه التابوت. ده الوحيد اللي هيحفظ اللوحين من الكسر. قلنا التابوت ده مين؟ سيد المسيح. مين الوحيد اللي وطأت قدماه الأرض ولم يكسر حرف واحد من وصية الآب؟ المسيح. شريعتك في وسط أحشائي، جوه التابوت اهي، شريعة جوه، في كل خطوة خطاها بحسب مشيئة الآب. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، بقت مصرته أنه ما يكسرش اللحين. ده الوحيد اللي حفظ لوحي الشهادة. عشان كده أختم لكم بقى يا أحبائي بحتة بديعة جدا برضو كنت أول مرة انتبه ليها وإحنا بندرس سفر صموئيل امبارح. التابوت محطوط فيه اللحين، عشان في اللحين لابد ان احنا نغطي التابوت. ليه؟ لان لو شلنا الغطا وتلمسنا مع الوصية مباشرة بقينا كسرين الوصية، فبقينا بموجب الناموس وعين تحت الموت. طب الحل ايه؟ نغطي اللحين. طيب لما بنغطيهم احنا بنكسر الوصية، فيجي الكاهن ياخد الدم ويغطيه على الكفر الغطا غطى التابوت اسمه الكفر، اسمه الكفارة، اسمه كده في العبري، الغطى الكفارة. يعني أنا بغلط، طب بموجب الوصية اللي جوه المفروض أموت، قال لا ما في حاجة مغطية مرشوش عليها الدم، ده عمل المسيح الكفاري. طب أنا بتكلم دلوقتي بالنسبة بقى للتجسد، المسيح تجسد علشان يحفظ الوصايا. طب حفظ المسيح الوصايا، طب احنا خدنا ايه؟ يبقى كان لابد ان يتجسد كي ما يتمم كل وصايا ربنا، ما يكسرش وصية. طيب هو ما كسرش وصية، طب انا خدت ايه لما هو تجسد وما كسرش الوصية؟ اسمعوا معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 5، تعلم الطاعة مما تألم به، طاوع لدرجة كل الألام اللي اجتازها طاوع فيها، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تعلم الطاعة. إيه؟ أقول لك أنت بتطعني، تقول لي أقول لك طب اتعب في كده لما تعبش، طب اتألم لأجل كده لما تألمش. هو تعلم الطاعة مما تألم به، احتمل كل الألام في طاعة للآب. طيب طاوع، بص بقى بولس يقول إيه، وإذ كمل، كمل ليه؟ هو المجد الاسم ناقص؟ لا، كمل بالألم، كمل باحتمال كل الآلام، كمل باختبار كل اختبارات الطاعة. وإذ كمل صار للذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. يبقى تجسد كيما يطيع. طب لما هو طاوع في التجسد صار لينا سبب خلاص أبدي. كم ممكن المسيح يتجسد ويروح للصليب مباشرة؟ لا، ده لازم يعيش على الأرض ويطاوع طاعة كاملة، عشان في تجسده في طاعته الكاملة للآب يصير لينا سبب خلاص. دي بقى اللي فهمتني مبارح حاجة كنا بنقراها في سفر صموئيل، وأعتقد ما كانتش بتبقى واضحة بالنسبة لنا. لما تابوت العهد كان عند الفلسطينيين ورجع لأرض إسرائيل لأهل بيت شمس، أول ما شافوا التابوت جابوا العجلتين وقدموهم ذبائح، وقدموا ذبائح لربنا. طب عارفين في نفس الإصحاح يقول إن ربنا قتل من أهل بيت شمس في ذلك اليوم 50,000. ليه؟ عارفين الكلمة اللي مكتوبة في الكتاب يقول إيه؟ لأنهم نظروا تابوت عهد الرب. إيه اللي نظروا تابوت عهد الرب؟ طب التابوت جاي يعني مش عرفنا، هنغمض عينينا؟ لا، ما هي في العربي مش بعينا، في كل الترجمات الأخرى نظروا إلى داخل التابوت، شالوا الغطاء وبصوا. طبعا هم كانوا قصدهم ايه؟ قصدهم يطمنوا ان التابوت لما رجع اللوحين ما راحوش، دول اللوحين دول اللي عملهم موسى وكاتب فيهم ربنا، بس كسروا المعنى الرمزي ان اذا تلامس الانسان مباشره مع الوصيه هو كسر للوصيه. لازم يكون في وسيط ما بين الوصيه وما بين الانسان، لازم يكون في كفاره ما بين الوصيه وما بين الانسان، لان الانسان خاطي. طب لو شلنا الكفاره، لو شلنا الغطاء، لا خلاص انت مطالب بانك تنفذ كل احكام الناموس. طب بحسب احكام الناموس انت تستحق الموت، فرحوا ميتين 50,000. طب نحط الغطاء، احنا كسرين الوصيه اللي جوه، بس في غطاء، في كفاره، في شفيع لينا امام الاب. هكذا صار المسيح بقى بالتجسد من مشبع، ناكل منه فنقدر نكمل مسيره بريه العالم، وايضا نحيا به للابد. صار لينا رئيس كهنة في تجسده عشان يشفع فينا أمام الآب في كل حين. صار لينا كفارة، كل يوم بكسر وصية ربنا يبقى استحق كل يوم الموت. طيب ما بموتش ليه؟ لأن ليا شفيع طاوع لو حي الشريعة طاعة كاملة، فصار هو الكفارة عن خطاياي. له كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.